الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة، أي ما حكمهما، أيجوزان أو لا، وهل من فعلهما تصح صلاته أم تبطل. قال: عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي ترجم له لبيان حكم النحنحة. والنحنحة فعل يصدر من الحلق، وصوت يظهر من الحلق، والغرض منه هو إزالة ما قد يعلق بالحلق من مخاط ومن ريق، وقد يفعل بقصد التنبيه لمن لا يرغب في الكلام، والناس يستخدمونه لذلك إن لم يكن عن داء وعلة، يعني للتنبيه. وحديث علي رضي الله تعالى عن مشعر بأن النحنحة أمر جائز، وقول علي رضي الله تعالى عن كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان، يعني وقتي دخول، يعني رخص له النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له أن يأتيه في اليوم مرتين، مرة بالنهار ومرة بالليل، وهذا معنى قوله مدخلان، يعني وقت دخول أدخل عليه. بينهما بقوله بالليل والنهار. وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي، يعني إذا أراد أن يدخل عليه يكون إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أن يتنحنح، يعني إذا كان مشغولا بالصلاة. ومفهومه أنه إذا لم يكن مشغولا بالصلاة يأذن له بالدخول، وهذا الحديث يدل على أن النحنحة في الصلاة لا تبطلها وليست بمكروهة، إذ لو كانت كذلك لما فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه، يعني رواه بهذا المعنى وإن كان اللفظ فيه اختلاف. وهل بمعناه راجع للنسائي فقط أو للكل؟ الظاهر أنه راجع للأخير، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه. والقرينة في ذلك على أن بمعناه خاصة بالنسائي هو تأخير ذكر النسائي عن ابن ماجه، لأن الأصل أن النسائي يقدم على ابن ماجه في الذكر، لأن كتاب النسائي مقدم على كتاب ابن ماجه من حيث القوة. ولهذا لما أخره دل ذلك على أنه هو المقصود بقوله بمعناه. فأحمد والنسائي رواه باللفظ، فأحمد وابن ماجه رواه باللفظ، والنسائي رواه بالمعنى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا المجد، قال الحديث صححه ابن السكن، يعني في كتابه الذي أفرد فيه ما صح من الأحاديث عنده. وقال البيهقي هذا مختلف في إسناده ومتنه، قيل سبح وقيل تنحنح، ويكون هذا من باب التصحيف والتحريف، فلعلها تنحنح صحفت أو حرفت إلى إلى سبح. قال ومداره على عبد الله بن نجي. قال الحافظ والمراد بالحافظ ابن حجر، واختلف عليه فيه، فقيل عن علي وقيل عن أبيه عن علي، يعني مر بروايته عن أبيه ومر عن علي مباشرة. وهذه العلة قد تكون مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة، فإن كان عبد الله سمع من علي فقوله عن أبيه يكون ذلك من باب المزيد في متصل الأسانيد، وإن كان لم يسمع من أبيه لم يسمع من علي وجاءت الرواية عن علي فتكون الرواية منقطعة، وعندئذ تكون العلة مؤثرة بخلاف العلة الأولى فليست بذات تأثير. قال البخاري فيه نظر، في من نظر؟ يعني في عبد الله. وهذا القول من الإمام البخاري يعتبر تعديلا أو تجريحا، ها؟ يقول العلماء يعدونه، إن القول هذا يعد تجريحا بل إنه إقذاع في التجريح، لأنهم يقولون إذا قال الرجل في قال البخاري في الرجل فيه نظر فمعناه إنه لا تحل الرواية، وضعفه غيره يعني غير البخاري. قال ووثقه النسائي وابن حبان، وهذا يعتبر معارضا لما سبق. وقال يحيى بن معين لم يسمع من عبد الله لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه. عندنا الآن قول الإمام البخاري وغير البخاري وصفوا عبد الله بن نجي بأنه ضعيف، وساق أن النسائي أو وثق النسائي عبد الله هذا، وكذلك ابن حبان، فما العمل وأيهما يقدم؟ هل يقدم توثيق النسائي وابن حبان، أو أنه يقدم تجريح البخاري وغيره؟ هذه من المسائل التي خاض فيها العلماء واختلفوا فيها، فذهب جماعة إلى أن التعديل يقدم على الجرح، قالوا لأنه هو الأصل، الأصل في الرواة والأصل في المسلمين العدالة، فمن وثقه بقي على الأصل. وقيل يقدم الجرح على التعديل، ذلك لأن الجارح أو المجرح عنده زيادة علم على ما عند المعدل. لذلك يقدم الجرح على التعديل، والذي عليه المحققون من المحدثين ينظر في الجرح، إن كان مفسرا قدم وإلا فالتعديل مقدم، وإن كان بعض الفقهاء يقدم الأكثر شهرة والأحفظ، لكن المسألة يعني محل نظر. قال: والحديث يدل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد، وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى، والمراد به أحد أئمة آل البيت الزيدية والشافعي، إمام القرشيين أو إمام آل البيت، أيضا ممن يرى عدم كراهية النحنحة، وأبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كذا في البحر، أي هذا القول نقله صاحب كتاب البحر لعله البحر الزخار في فقه الأئمة الأطهار. وروي عن الناصر هذا المذهب، أو وقال المنصور بالله: إذا كان لا صلاح، إذا كان لإصلاح الصلاة لم تفسد به، يعني إذا كانت النحنحة لإصلاح الصلاة، بأن يكون الإمام أخطأ فيتنحنح الناس إشعارا منهم له، فهذا لا يبطل الصلاة. ومفهومه أن النحنحة إذا لم تكن لشيء في مصلحة الصلاة فإنها فإنها تفسده. إذا كان لإصلاح الصلاة لم تفسد به. وذهب أبو حنيفة ومحمد، يعني ابن الحنفية، يعني محمد يعني ابن الحسن الشيباني اللي هو صاحب الإمام أبي حنيفة، والهادوية بقية أئمة آل البيت الزيدية، إلى أن التنحنح مفسد. قالوا: لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين، وإن لم يكن مفيدا. ورد يعني عليهم بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين وليس في التنحنح اعتماد يعني على مخرج معين. قال: وقد أجاب المهدي على الحديث بقوله لعله قبل نص الكلام. ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، قال: ثم دليل التحريم أرجح للحظر، لكن أين دليل التحريم؟ هو قوله: وقوموا لله قانتين، أو إنه أمرنا بالسكوت كما مر معنا في الحديث الماضي، لكن النحنحة لا تدخل تحت مسمى الكلام حتى يكون الدليل صريحا في التحريم. وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة، والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظل لو جاز التعويل عليها على مثلها، لأن والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظن لو جاز التعويل على مثلها لرد من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة، وهو يعني مثل هذا التأويل باطل بالإجماع. وأما ترجيح دليل الكلام في كونه من ترجيح العام على الخاص، وأما ترجيح دليل تحريم الكلام، إيش عندك؟ ها؟ وأما ترجيح دليل تحريم الكلام في كونه ترجيح العام على الخاص، في كونه من ترجيح العام على الخاص، قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع. يقصد الشارح بالعبارة الأخيرة، يعني يقول إن الذين قالوا بالتحريم، إحنا عندنا ثلاثة أقوال تقريبا أو قولان أساسيان في المسألة: قول بالإباحة، وقول بالتحريم. والذين قالوا بالتحريم اعتبروا النحنحة من الكلام، واستدلوا على تحريمها بأدلة تحريم الكلام. فالإمام الشوكاني رحمه الله يقول: لا نسلم بأن هذه أو بأن النحنحة من الكلام، وإذا لم نسلم بأنه من الكلام إذن الحكم لم يرد في مسألة النحنحة. الأمر الثاني، قال إن هذا من باب العام والخاص، يعني الكلام عام والنحنحة أمر خاص، أو إن النحنحة بعض أفراد العام، وعليه فإذا جاء الحكم عاما اندرج تحته بعض اندرج تحته أفراده. قال: وأما ترجيح دليل تحريم الكلام، أيضا هذه نقطة أخرى أشار إليها الشارح، عندنا النحنحة إذا قلنا إنها خاصة، والشارع جاء بالحكم العام في مسألة الكلام حيث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن الله إذا أحدث شيئا وأنه مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، والنحنحة من الكلام. ففي هذه الحال لو قلنا إن هذا الدليل يبيح النحنحة وتلك الأدلة تحرم الكلام، فنحن نأخذ بدليل التحريم لأنه أرجح ولأنه أحوط. هذا ما قصده بقوله. وأما ترجيح دليل تحريم الكلام بأن في كونه من ترجيح العام على الخاص، فقد عرفت أن العام غير صادق في محل النزاع إلا هو كلمة الكلام، لأن النحنحة ليست من الإيه؟ من الكلام. ها؟ النسخة اللي عندك إيه؟ في كونه، فمع كونه من ترجيح العام، على كل حال المعنى متقارب. قال: وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص أن النبي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفخ في صلاة الكسوف. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد بن منصور في سننه. ساق المصنف في هذا حديثا وأثرا. أما الحديث ففيه إثبات مسألة النفخ، وأما الأثر فورد عن ابن عباس أنه كلام، وإذا كان كلاما فلا يجوز إلا إذا كان لمصلحة الصلاة. والمراد بالنفخ أن يحدث صوتا يخرج من الفم مع شيء من الهواء، وهذه الحركة ليست من حركات الصلاة، ولهذا عدها كثير من العلماء ليست من حركات الصلاة ولا أفعال الصلاة، وكل ما جاء من غير أفعال الصلاة يبطلها، لكن هذا الفعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل ذلك يدل على جوازه، وإن كان من غير أفعال الصلاة، لأن الأفعال اليسيرة لا تبطل، إذا لم تكن من جنس الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة. قال: الحديث أخرجه أيضا الترمذي. قال: ولفظ أبي داود: ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف، ثم قال: يا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. قال: ففرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد انمحصت الشمس. وهذا الحديث فيه قصة، ذلك أنه لما كسفت الشمس هرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى الصلاة فصلى بهم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستمر في صلاته حتى فرج عنهم وحتى زال كسوف الشمس. وكسوف الشمس وإن كان آية من آيات الله، يعني التي جعلها تستجري في الكون وتسير في الكون، إلا أن الله شرعها يخوف بها عباده المؤمنين، وذلك لأن فيها تغييرا لسنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، والمؤمنون يخشون من تغير السنن لأنها إشعار بنهاية الدنيا. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشمس إذا كسفت وكذلك القمر فإنه يسن للمؤمنين أن يهرعوا إلى الصلاة، وشرعت لهم صلاة خاصة بالكسوف وبالخسوف يظهرون فيها الخضوع والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، ويخشون عذاب الله سبحانه وتعالى، ويرجون ثواب الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك إنما هو في مقابلة حدوث هذه الآيات. ولأن الإنسان في هذا الكون هو خير مخلوقات هذا الكون من العالم المكلف، لذلك أنيط به أن يهرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: قال وقد انمحصت الشمس، ومعنى انمحصت يعني استعاد إليها ضوءها ولمعانها. وفي إسناده عطاء بن السائب، هذا في إسناد حديث مين الترمذي، قال وقد أخرج له البقاء البخاري مقرونا. يعني عطاء بن السائب روى هذا الحديث، فهل رواية عطاء بن السائب لهذا الحديث تنقص من درجته وتجعله مردودا أم ماذا؟ هذا القول مصطلح استخدمه العلماء يفرقون فيه بين من وثق ومن أطلق البخاري الرواية عنه، وبين من روى البخاري عنه مقرونا. ومعنى مقرونا يعني أضاف إليه غيره من الرواة. وقد جرت عادة الشيخين ألا يروي عن شخص مقرونا في الغالب إلا إذا كان فيه من الغفلة يكون فيه من الغفلة وفيه من سوء الضبط ما لا أو ما يجعل البخاري غير معتمد عليه، وكذلك مسلم، فيقرنون معه آخر يعزز روايته ويقويها. هذا معنى رواية البخاري عنه مقرونا، فلو انفرد برواية البخاري لا يخرج له ويعده دون شرطه. لذلك لا يعتمد العلماء على ما قرن البخاري ومسلم الرواية عنهم، يعني لا يعتدون بروايتهم إذا انفردوا، وإنما يقبلون من روايتهم ما وافقهم فيها الثقات. قال وقد أخرج له البخاري مقرونا، وأثر ابن عباس أخرجه أيضا عبد الرزاق. وقد ذكر أن أثر ابن عباس أخرجه مين؟ سعيد ابن منصور. وسعيد ابن منصور له كتاب اسمه السنن، وهذا الكتاب مفقود إلا جزءا منه، وهو الجزء الرابع والخامس، وقد طبع سنن سعيد بن منصور، وأما بقيته ففي عالم المفقودات. يقول هذا الأثر، يعني الأثر الموقوف على ابن عباس، رواه أيضا عبد الرزاق. وإذا أطلقت الرواية عن عبد الرزاق فتنصرف إلى كتابه المصنف. قال وقد أخرجه أو أخرجه أيضا ابن عبد الرزاق. قوله نفخ في صلاة الكسوف، قال النفخ في أصل اللغة إخراج الريح من الفم كما في القاموس وغيره. يعني كما ذكر ذلك في كتاب القاموس المحيط وغيره من كتب اللغة كالصحاح. وقد فسر في الحديث بقوله أف أف. وقد استدل بالحديث من قال إن النفخ لا يفسد الصلاة، واستدل من قال إنه يفسد الصلاة بأحاديث النهي عن الكلام والنفخ، والنفخ كلام. يعني إما أن نقول إن النفخ كلام يعني لأنه مكون من حرفين كما قالوا، والكلام يتكون من حرفين، أو أن قوله إن النفخ كلام يعني على سبيل القياس، أي إن النفخ كالكلام. فإذا كان الكلام محرما والعلة فيه كونه فعل خارج من الصلاة أو عن أفعال الصلاة، فكذلك النفخ فعل خارج عن أفعال الصلاة فيحرم كما يحرم الكلام. فالاستدلال هنا إما على طريق التضمن وإما على طريق القياس، يعني إما أن نضمن النفخ الكلام بأن نقول إن النفخ من الكلام، وعندئذ تكون الدلالة نصية، فإذا كان الكلام محرما صار النفخ محرما لأن النفخ كلام. وإما أن نقول إن النفخ كالكلام بجامع الاعتماد على أحرف، فعندئذ تكون الدلالة يعني على سبيل القياس، من باب القياس، أي فكما لا يجوز الكلام لا يجوز النفخ. قال واستدل من قال إنه يفسد الصلاة بأحاديث النهي عن الكلام والنفخ، والنفخ كلام كما قال ابن عباس. وأجيب بمنع كون النفخ من الكلام ما عرفت، من أن الكلام متركب من الحروف المعتمدة على المخارج، والاعتماد في النفخ هكذا، هذا الصحيح. نحن عندنا والاعتماد في النفخ، وصحة الكلام ولا اعتماد في النسخ. ايش عندك في نسختك انت؟ ها، ولا اعتماد ولا والاعتماد على ان لا النافئ للجنس، ها، ولا اعتماد، وهكذا في نسختك، ولا نسختك فيها الاعتماد، ولا اعتماد في النفخ، يعني حروف النفخ لا يعتمد عليها، ولذلك لا تسمى لا تسمى كلاما، وما دامت ليست كلاما إذن فالحكم فيها يختلف عن حكم الكلام. وأيضا الكلام المنهي عنه بالصلاة هو المكالمة كما تقدم، يعني أن يكلم الإنسان الآخرين، وأن تكون هناك مفاعلة، مكالمة بين طرفين، هذا المنهي. لكن لو بدرت من شخص كلمة فإنه يعفى عنها. قال وأيضا الكلام المنهي عنه بالصلاة والمكالمة كما تقدم، ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ كما قال ابن عباس، لكان فعله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك في الصلاة مخصوصا لعموم النهي عن الكلام، مخصصا. قال وأيضا الكلام المنهي عنه في الصلاة هو المكالمة كما تقدم. ثم قال لنا ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ، يعني نزلنا هب إن النفخ كلام، هذا معنى ولو سلم صدق اسم الكلام على على النفخ، يعني نسلم تنزلا. لو قلنا إن الكلاء النفخ كلام والنبي نهى عن الكلام، هذا الحديث لا يدخل تحت القاعدة. وهذه القاعدة أظن مرت معنا كثيرا في كلام مين؟ الشوكاني. الشوكاني اتخذ قاعدة لعلكم تذكرونها، وهي أنه إذا تعارض قول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم موجه للأمة وفعل صدر منه يخالف ذلك القول، نحمل الفعل على ايه؟ على الخصوصية، ان هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن يعني ايش الغرض من هذا القول؟ هنا الامام الشوكاني ينهج نهجا خاص، معناه أن من نفخ في صلاته صلاته تصح ولا تبطل؟ تبطل. أما ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه نفخ فهذا لا يبطل، لأنه إيه؟ لأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الخصوصية، يعني الأمر في حق الأمة منهي عنه وهو محرم، وفي حقه صلى الله عليه وآله وسلم جائز. لكن هل هذا الكلام مسلم للإمام الشوكاني؟ الجواب لا، لأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. ما كل ما تدعى فيه الخصوصية تسلم فيه الخصوصية، ثم ما مبرر الخصوصية هنا؟ يعني عادة إذا خص الله نبيه بشيء يكون له مبرر وسبب، فما مبرره وسببه هنا؟ ما عندنا أي مبرر ولا أي سبب. وحتى في النحنحة، لأن النحنحة إذن، ولأنها حركة يفعلها المصلي لا بأس بها، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن النحنحة في بعض الأحيان تغلب على إيه؟ على فاعلها. فالذين قالوا بأن النحنحة تبطل الصلاة ماذا يقولون فيما إذا غلبت النحنحة على صاحبها؟ أصلاته تبطل وهو لا يملك فيها شيء. قد نقول إن النحنحة بالنسبة للمترفي الذي يفعلها دون حاجة لأنه فعل شيئا مخالف لأفعال الصلاة، والجواب إن الفعل اليسير مرخص فيه في الصلاة، والنحنحة من الأفعال اليسيرة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء في صلاته ولم تبطل، وهي ليست من أفعال الصلاة، كحمله أمامة رضي الله تعالى عنها في صلاته، و كانتظاره ابنه لما ارتحل، كان يصلي فجاء ابنه الحسن او الحسين وهو ساجد فركب على ظهره فأطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السجود، وهذا فعل زائد على المطلوب. فلما فرغ من صلاته سئل قال إن ابني ارتحلني وكرهت أن أعجله، إلى غير ذلك من الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها. فقد جاء أنه فتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت تطرق الباب وهو يصلي. فهذه الأفعال التي تكون يرى العلماء أنها يسيرة، واليسير إيه؟ يعفى عنه. وهذا في الحقيقة أرجح الإجابات. أما أن نقول إن هذا خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، فالخصوصية تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. قال: ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ كما قال ابن عباس لكان فعله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك في الصلاة مخصصا لعموم النهي من الكلام أو لعموم النهي عن الكلام. قال: واستدلوا أيضا بما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب. ها؟ لكن ماذا قال الشوكاني؟ قال: ولا تقوم به حجة، يعني هذا الخبر، لأن في إسناده خالد بن إلياس. هكذا عندكم إلياس؟ قال: وهو متروك، فحديثه لا يصلح لأن يعارض حديث نفخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البيهقي: حديث زيد بن ثابت مرفوعا ضعيف بمرة، ومعنى ضعيف بمرة يعني إيه؟ ضعفا شديدا. قال: واستدلوا أيضا بما أخرجه الطبراني في الأوساط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في شرابه. أما كراهية النفخ في الشراب فهذا أمر معلوم لما فيه من إيه؟ من تقدير الطعام والشراب، ولكن النفخ في الصلاة ليس هذا هو المراد منه، وإنما ربما كانت زفرة خرجت من الإنسان أثناء الاعتبار، يعني عند البكاء زفرة كانت إيه؟ نفخا. فماذا في هذه الزفرة؟ يعني هل هذه الزفرة تبطل الصلاة؟ سيمر معنا أن البكاء والخشوع لا يبطل الصلاة، وهذه النفخة من هذا البكاء وذلك للخشوع. قال: واستدلوا أيضا بما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في شرابه. قال زين الدين العراقي: وفي إسناده غير واحد متكلم فيه. إذن فلا يصلح لمعارضتها حديث الباب. قال: واستدلوا أيضا بما رواه البزار في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رفعه قال: ثلاثة من الجفاء: أن ينفخ الرجل في سجوده، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته. ها؟ قال البزار: ذهبت عني الثالثة، يعني نسيها. وفي إسناده خالد بن أيوب وهو ضعيف. قال: ولأنس حديث آخر عند البيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ألهاه شيء في صلاته فذلك حظه، والنفخ كلام. قال: وفي إسناده نوح بن أبي مريم وهو متروك. بل إن العلماء نسبوه إلى إيه؟ إلى الكذب. فحديث فمثل حديثه أو فحديث مثله لا تقوم به إيه؟ الحجة. لكن قد يقول قائل، وهذا سؤال يطرح لدى طلبة العلم، جاءتنا عدد من الأحاديث كلها تعارض حديث الباب، ولا لا؟ زيد بن ثابت وأنس ولأنس حديثين ولأبي هريرة، ألا يقوي أو تقوي هذه الأحاديث بعضها بعضا، ألا تجتمع هذه الأحاديث فتقوي بعضها بعضا فتتقوى وتصلح لمعارضة حديث الباب، ولا لا؟ أليست هذه قاعدة علماء الحديث أن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه وتعددت شواهده يقوي بعضه بعضا ويكون له أصل؟ ها؟ هل نستطيع أن نقول هذا؟ والجواب لا، لأن هذه الأحاديث طرقها واهية، فيها المتروك والكذاب، وتعدد الطرق على هذه الهيئة يزيدها نكارة، فضلا عن أنها تقوى على إيه؟ تقوى على رد ما صح وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تمسك هؤلاء بهذه الأحاديث لا يزيد ولا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر، واضح؟ قال: وهو متروك الحديث لا يحتج به إلا هو نوح بن أبي مريم. هذا نوح بن أبي مريم لعلكم تذكرونه، هذا الذي وضع في سور القرآن أو في فضائل القرآن، وضع أحاديث في فضائل القرآن، كان رجل زاهد، فقيل له: كيف تضع في فضائل القرآن في كل سورة؟ قال: لما رأيت الناس اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق، بمغازي وبسيرة ابن إسحاق ومغازي عروة، وضعت لهم ايه في فضائل القرآن حتى يشتغلوا بالقرآن، فقد اعترف بالوضع. ولذلك العلماء لا يقبلون رواياته. ها؟ لا يكون له مبرر، لأن ما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غناء عن أن يضع الناس، بل إن الناس إن أحسنوا الظن به قالوا إنه يعني حمله الغفلة على ذلك، وإن أساءوا الظن به يرمونه بالزندقة، لأنه يتهم شريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالنقص. قال: وروى البزار من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة من الجفاء أن يبول الرجل قائما ويمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده. قال العراقي: رجاله ورجاله رجال الصحيح. قال: ورأيته بخط الحافظ على كلام زين الدين ما لفظه قوله ورجاله رجال الصحيح ليس بصحيح. ها؟ من القائل هنا؟ قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح. قال: ورأيته بخط الحافظ على كلام زين الدين ما لفظه ورجاله رجال الصحيح، قال: ليس بصحيح. قال: وقال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا سعيد بن عبيد الله، ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه، وقال: لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو عبيد الحداد، تفرد به أبو عبيدة الحداد، أحسنت، عن سعيد بن حبان. قال العراقي: لم ينفرد به عنه، بل تابعه عليه عبد الله ابن داود الخريبي. قال: وأخرج الطبراني في الأوساط من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسوي موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا أهوى ليسجد نفخ ثم سجد. هذا الحديث لا يعتبر شاهد لما سبق، لأن هذا يتعلق بموضوع وهو أن يسوي الإنسان محل سجوده وينظفه، وأنه حتى لا يحتاج إلى هذا الفعل عند السجود. وموضوع النفخ الذي ذكر في الباب مختلف، لأن ذلك النفخ إثر عبرة وزفرة يعني بكاء، وهذا النفخ إنما هو ضرب من العبث، ففرق بينهما، واضح؟ قال وفي إسناده عبد المنعم بن بشير أيضا وهو منكر الحديث، وقد ذهب إلى كراهة النفخ ابن مسعود وابن عباس، وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عباس أنه كان يخشى أن يكون النفخ كلاما وكرهه أن يكون كلاما. قال وكرهه من التابعين، يعني وكره النفخ من التابعين، النخعي يعني إبراهيم بن يزيد وابن سيرين محمد بن سيرين والشعبي عامر بن شراحيل وعطاء بن أبي رباح وأبو عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن أبي الهذيل ويحيى بن أبي كثير. قال وروي أيضا عن سعيد بن الزبير، أي روي عنه كراهة النفخ. قال ورخص فيه يعني النفخ من الصحابة قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي كما رواه البيهقي عنه. وقالت الشافعية والهادوية إن بان منه حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا، وكيف يكون نفخ بأف ولا يكون فيه حرفان. ورواه ابن المنذر عن مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل، وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمر بأن قوله أف لا يكون كلاما حتى يشدد الفاء، فيكون ثلاثة أحرف، لكن نحن نعرف أن الكلام الكلمة تتكون من إيه؟ من حرفين، فيكون ثلاثة أحرف. كذا قال الخطابي، قال ابن الصلاح ما ذكره لا يستقيم على أصلنا لأن حرفين كلام مبطل. وأجاب البيهقي بأن هذا نفخ يشبه الغطيط، وذلك لما عرض عليه من تعذيب بعض من وجب عليه العذاب. ولو قال إنه من باب العبرة والبكاء لكان أوضح. ثم قال النحنحة وقول أف يعني النفخ لا تبطل الصلاة، لأن النبي فعل ذلك، والأصل في فعل النبي أنه للتأسي ومحل الاقتداء، والخصوصية التي ادعاها من ادعاها تحتاج إلى إلى دليل. ها؟ نعم هذا الذي نقول. ثم قال باب البكاء في الصلاة من خشية الله. قال الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قوله باب البكاء من خشية الله يعني باب جواز ذلك إن لم نقل به استحبابه، لأن هذا الفعل يشعر ويدل على الخشوع وعلى الخوف والخشية من الله وعلى إدراك الغاية من العبادة، ولذلك كان مشروعا. قال الله تعالى، أي قال ذلك في معرض الثناء على مين؟ على هذا النفر من المؤمنين، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا قيل في الأتباع من ذرية إبراهيم وإسرائيل الذين آمنوا الإيمان الكامل، هذا عادتهم وهذا شأنهم. وما دام هذا الأمر قد ذكر في معرض الثناء المدح فلا أقل من أن يقال إنه جائز، إن لم يقل إنه إيه؟ إنه مستحب. قال عن عبد الله بن الشخير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، يعني في مسجده، وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. الأزيز هو صوت غليان القدر، والمرجل هو القدر الذي يطبخ فيه أو الحلة، وهذه إذا وضع فيها الطعام ليطبخ وملئ بالماء وغلى الماء يخرج منها صوت يسمى بالأزيز. وشبه عبد الله بن الشخير ما يسمعه من صوت البكاء الذي يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام بأزيز القدر عند أو في حال طبخه. فهذا الحديث يدلنا على مشروعية البكاء من خشية الله في الصلاة، خاصة إذا كان في الصلاة من صلاة الليل، أو إذا كانت الصلاة مصاحبة أو مصحوبة بالخشوع، فعندئذ يسن للمصلي أن يروح عن نفسه بذلك البكاء. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يقول والحديث أخرجه أيضا الترمذي وصححه وابن حبان وابن خزيمة، وإخراجهما للحديث حكم منهما بصحة الحديث، لأنهما اشترطا أن لا يخرج في كتابيهما إلا ما صح عندهما. قوله أزيز، قال الأزيز بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضا، وهو صوت القدر. قال في النهاية وهو أن يجيش جوفه ويغلي من البكاء. هكذا عندكم قال في النهاية ولا قاله في النهاية؟ ها؟ قال. هل قوله وهو صوت القدر قال في النهاية أن يجيش جوفه ويغلي من البكاء، هذا في تفسير قوله إيه؟ كان له صوت، أو كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز. صاحب النهاية ابن الأثير فسر هذه العبارة أي وفي صوته أزيز، قال إيه؟ أن يجيش، أن يجيش جوفه ويغلي من البكاء. فهو يفسر أزيز صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد منه تفسير أزيز المرجل، لأن أزيز المرجل ليس جيشانا ولا بكاء، وإنما هو صوت الغليان. قوله كأزيز المرجل، قال المرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم قدر من نحاس، وقد يطلق على كل قدر يطبخ فيها، ولعله المراد في الحديث. قال وفي رواية أبي داود كأزيز الرحى، يعني بدل المرجل، والمراد بالرحى يعني قال الطاحون، وهو الحجر، حجران مدوران يطحن فيهما الحبوب، هذه يطهي الرحى. قوله من البكاء فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا، وقد قيل إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل، وهذا الحديث يدل عليه. ويدل عليه أيضا ما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. ومعنى قائم يعني بالليل، وأما البقية فلأن الحرب أنهكتهم في ذلك اليوم فناموا ولم يستطيعوا القيام. وإنما قام النبي وحده لماذا؟ لما قام النبي وحده ولم يترك تلك الليلة القيام مع غيره؟ السبب لأن القيام في حقه واجب، فكما أن هؤلاء الصلوات الخمس في حقهم واجبة لا يجوز لهم أن يتركوها، فكان هو بالنسبة له القيام في حقه واجب، لأن الله تعالى قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله، هذا من إلا هو ابن حبان. قال وأخرج البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمع نشيجه، ومعنى نشيجه يعني صوت بكائه. واستدل المصنف على جواز البكاء في الصلاة بالآية التي ذكرها لأنها تشمل المصلي وغير المصلي. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن أبا بكر الرجل الرقيق إذا قرأ غلبه البكاء، قال مروه فليصلي، فعاودته فقال مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. قال البخاري رواه البخاري ومعناه متفق عليه من حديث عائشة. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله في الحديث إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلب عليه البكاء، فدل ذلك على أن البكاء في حقه جائز، إذ لو كان البكاء غير جائز لما بكى في صلاته. قوله رجل رقيق أي رقيق القلب، وفي رواية البخاري أنها قالت إن أبا بكر أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قوله لم إن كنا صواحب يوسف، صواحب قال جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اعتذرت عن أبيها هي ما كانت يعني تفعل، لأنها لا تريد أباها يصلي بالناس، وإنما أرادت أن تؤكد هذا الحق لمين؟ لأبيها عن النبي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كأنها حتى لا يفهم إن النبي قال مر أبا بكر ليصلي بالناس صدفة، أو حتى لا يفهم إنها هي التي أوعزت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا بكر، فأكدت ذلك بأن أبدت عذرا لأبي بكر. هذا العذر هل يصلح يعني لرد الحكم أو يؤكده؟ بل هو عذر يؤكده، لأن البكاء من خشية الله أمر مشروع وأمر مطلوب وأمر مستساغ. إذن فهي عندما اعتذرت وقالت إنه رجل أسيف أو إنه رجل رقيق، هذا العذر لا يحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يغير رأيه، بل إنه عذر يعني يدفعه إلى أن يتمسك برأيه ويعتد برأيه، حيث لا يؤثر ولا يضر ولا يبطل بالصلاة. ومن هنا استدل الفقهاء على أن البكاء في الصلاة مشروع فيها وليس وليس مبطلا لها. قال نعم قولوا إن كنا صواحب يوسف، صواحب جمع صاحبة، ها ايش العلاقة صواحب يوسف؟ ايش قلنا لما قالت اخرج عليهن ايه فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ايه الا ملك كريم. ثم بعد ذلك قالوا ايه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، فهم قالوا قولا هذا القول الذي عابوه على امرأة العزيز، كل واحدة كانت تتمنى ان يكون لها مثل ايه مثل يوسف، فهذا القول الذي قالوه يعني لم يكن قولا مقصود لذاته، واضح هذا معنى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم من عائشة هذا الاعتذار الذي كانت تعتذر به أنه غير مقصود به العذر، ولذلك نبهها وفهمها أنه يدرك ماذا تريد، فقال إن كنا صواحب يوسف أو إن كنا صواحب يوسف أي كأن كنا صواحب يوسف. قال جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، وهذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدة هي عائشة رضي الله تعالى عنها فقط، كما أن المراد بصواحب يوسف زليخة فقط، كذا قال الحافظ يعني ابن حجر. ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام والضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته. وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة، وهو ألا يتشاءم الناس به، كما صرحت بذلك في بعض طرق الحديث. فقالت: وما حملني على مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه. وما حملني على مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه، يعني لأن الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل من قام بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو لا يكون مغطيا ولا يكون مالئا ذلك المقام، فكأن خشيت على أبيها ألا يساء إليه، ويقال إنه ما فعل أو إنه ما قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام، أرادت أن يؤكد النبي هذا الأمر له حتى يعلم أنه ما قام إلا بأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والحديث له فوائد ليس هذا محل بسطها، وقد استدل به المصنف هاهنا على جواز البكاء في الصلاة. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صمم على استخلاف أبي بكر بعده على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبرته أنه إذا قرأ غلب عليه البكاء، دل ذلك أنه إذا قرأ بعد أن أخبرته أو بعد أن أخبر أحسنت. قال: والحديث له فوائد ليس هذا محل بسطها، وقد استدل به المصنف هاهنا على جواز البكاء في الصلاة. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء، دل ذلك على الجواز، إذ لو كان غير جائز لما أقره ولما أصر وصمم على صلاته رضي الله تعالى عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.